بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم والعن أعداءهم. وصل الكلام، كان كلامنا في مبحث المواقيت، وصل الكلام إلى قول الشهيد الأول المصنف: ولو لم يحاذ ميقاتا. قلنا في الدرس السابق يعني إذا لم يمر المكلف بأحد المواقيت، وهذا واحد. اثنين، لم يتمكن من تشخيص محاذاة الميقات. لو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت. هنا وصل الكلام. لو حصل للمكلف العلم بأن المسافة التي أحرم فيها، يعني المكان الذي هو الآن فيه ويريد عقد الإحرام فيه، بمقدار أقرب المواقيت إلى مكة، حصل له العلم بذلك، أو حصل له الظن. وحطوا بالكم، الظن هنا المراد منه الإطمئنان، يعني الظن بالمعنى الأعم الشامل للإطمئنان. فبالتالي القدر التي تشترك فيه المواقيت، احنا شنو قلنا سابقا؟ قلنا مرحلتين. انزين، ليش؟ لأن البعد بين ذات عرق اللي هو آخر وادي العقيق، والبعد من ذات عرق مرحلتين، صحيح؟ وكذلك المرحلتين ثمانية فراسخ، احنا بيناها. لا عفوا، المرحلة الواحدة ثمانية فراسخ، المرحلتين 16 فرسخ. زين، هذا البعد أيضا يشترك فيه قرن المنازل ويلملم. إذن هذه المواقيت الثلاثة هي على بعد مرحلتين من مكة. إذا المكلف لم يمر على ميقات ولم يتمكن من معرفة محاذاة الميقات، حينئذ يصل المجال إلى أنه يحرم على مسافة تشترك فيها جميع المواقيت، وهي شنو؟ مرحلتان. يعني أنه البعد بين هذا الموضع ومكة على بعد 16 فرسخا. المكلف قبل أن يجتاز هذه المسافة، يعني قبل أن يتعدى هذه المسافة، يكون هو في الموضع الذي عبر الشهيد عنه من قدر تشترك فيه المواقيت، يكون في هذا الموضع. فهذا الموضع هو الذي تشترك فيه جميع المواقيت من حيث البعد من مكة. هذا يفرق أن الإنسان لو كان قاصدا مكة عن طريق البحر أو عن طريق البار أو عن طريق الجو، يقول لا، لا يفرق فيه في هذا القصد. سواء كان المكلف قاصدا مكة عن طريق البحر، اللي يقصد مكة عن طريق البحر وني جدة، أو قاصدا مكة عن طريق الجو، أو قاصد مكة عن طريق البر، ولم يمر على أحد المواقيت ولم يتمكن من تشخيص محاذاة ميقات، حينئذ تصل النوبة إلى أنه يحرم من هذا الموضع الذي عبر عنه بأنه القدر الذي تشترك فيه المواقيت. واضح؟ الشارح ينبه يقول: نحن اعتبرنا، الشارح يقول نحن اعتبرنا البعد بمرحلتين، لكن الشهيد الأول عبارته لا أعم. شنو عبارة الشهيد الأول؟ ولو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت. فمن يقول على مرحلتين؟ الشهيد الثاني جاي ينبه يقول أنا اللي قلت على مرحلتين، الشهيد الأول ما قال. فالشهيد الأول عبارته تشمل حتى لو على مرحلة واحدة، لأنه إذا باقي على مكة ثمانية فراسخ هذه النقطة تشترك فيها جميع المواقيت، فبالتالي عبارة الشهيد الأول تشمل البعد بمرحلتين وتشمل البعد بمرحلة واحدة، بل وأقل من ذلك بيسير، زي حتى أقل شوية من مرحلة واحدة. أفرض على بعد 4 فراسخ على بعد فرسخين، هذه النقطة تشترك فيها جميع المواقيت. احنا لما نجي لمثل هذه العبارة، لماذا الشهيد الثاني فسر عبارة الشهيد الأول هذه اللي هي من قدر تشترك فيها المواقيت، لماذا فسرها بمرحلتين؟ واضح عندكم إن شاء الله، أنا بس من باب التكرار. لأننا لو نظرنا إلى أدلة المواقيت نجد أن هناك أخبار تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل الأمصار مواقيت لا يجوز الإحرام قبلها ولا بعدها. لو أنا تجاوزت المرحلتين أكون شنو؟ تجاوزت جميع المواقيت، لأن أقل مسافة يعني أقرب ميقات إلى مكة هو على مرحلتين. إذا أنا تعديت المرحلتين أكون شنو؟ تعديت الميقات. فبالتالي مراد الشهيد الأول يعني عندما قال على قدر تشترك فيه المواقيت كان غرض بيان البعد عن مكة اللي هو مرحلتين، أو ما يعبر عنه أول قدر تشترك فيه المواقيت، القدر الأول، مو القدر من ناحية المنتهى، لا، أول نقطة تشترك فيها، لأن على 3 مراحل ما تشترك، راح تكون هناك مواقيت على مرحلتين يعني بعدك ما وصلت لها. متى تشترك؟ يعني أول ما تشترك إذا وصلت على رأس المرحلتين، راح يكون ذو الحليفة داخل، يكون أنه مواقيت أهل العراق اللي هو ذات عرق آخر واحد، زين، راح يكون يلملم، راح يكون الطائف ميقات الطائف اللي هو قرن المنازل، والمواقيت الباقية تشترك جميعها في أول هذه النقطة التي هي على مرحلتين، بحيث لو تعديت المرحلتين يحصل القطع للمكلف بأنه قد تجاوز جميع المواقيت من دون إحرام، فعليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، أو يرجع إلى رأس المرحلتين. هذا القدر المشترك بين جميع المواقيت هو ما يعبر عنه تمام المشترك، راح يعبر الشهيد الثاني عنه بتمام المشترك. نقرأ العبارة حتى احنا طبقناها في الدرس السابق على نحو العجالة، الآن جايين نشرحها. يقول ولو لم يحاذ ميقاتا أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت، وهو الشهيد الثاني قاعد يقول وهو قدر بعد أقرب المواقيت من مكة وهو مرحلتان كما سبق، حط فاصلة، علما أو ظنا، يعني سواء حصل له العلم أو حصل له الظن، وأنا قلت الظن المراد منه الاطمئنان. إنزين، هذا واحد، في بر أو بحر، يعني لا فرق في لزوم رعاية هذه المسافة اللي هي مرحلتين بين أن يكون القاصد جاي من طريق الجو أو من طريق البحر أو من طريق البر. ثم يقول، يريد أن ينبه، والعبارة أعم مما اعتبرنا، يعني عبارة الشهيد الأول أعم مما نحن قلنا. لماذا؟ لأن المشترك بينها يعني بين المواقيت يصدق باليسير. أنت روح قبل مكة بفرسخ واحد، هذه النقطة تشترك فيها جميع المواقيت. روح قبل باب بني شيبة 5 أمتار، أوقف، هذه نقطة تشترك فيها جميع المواقف. فإذا لابد أن نبين مراد الشهيد الأول، لأن المشترك بينها يصدق باليسير، وكأنه يعني وكأن مراد المصنف أراد تمام المشترك. هذا اللي أنا قلت عنه، اللي هو القدر المشترك بين جميع المواقيت، تمام المشترك. شنو معنى تمام المشترك؟ يعني أول نقطة تشترك فيها جميع المواقيت، بحيث لو اجتازها المكلف يقطع بأنه قد اجتاز جميع المواقيت. خلص المطلب؟ الآن جايت لكم عبارة، خلوا بالكم هذه العبارة اللي راح تجي ثم ان تبينت الموافقة. المكلف تارة، هذه ان تبينت الموافقة ترجع الى الجميع. خب الميقات واضح، ما يحتاج نتكلم في نفس الميقات، اذا لا يبقى عندنا الا المحاذاة او ان يكون على بعد مرحلتين. المكلف تارة يحرم بالمحاذاة للميقات أو على بعد تشترك فيه جميع المواقيت اللي احنا قلنا مرحلتين، وأنه يعلم بذلك فإحرامه صحيح ويتم الحج، وحجه يجزئ ويكون مبرئا لذمته. وأخرى المكلف يكون معتقدا للمحاذاة أو ظانا بالمحاذاة أو معتقدا أنه أحرم على مرحلتين، يعني لم يتجاوز على رأس المرحلتين من مكة، أو ظن أنه على مرحلتين ولم يكن الأمر كذلك واقعا، لكن استمر الاشتباه ما تبين له، فبالتالي نحكم بصحة إحرامه وصحة حجه. الصورة الثالثة هي المهمة، الصورة الثالثة نفس الثانية لكن يتبين له الاشتباه، يعني عندما أحرم وهو في الطريق قالوا له، قال أنا مثلا أحرمت من عند الكثيب الأحمر على يسار الطريق، قالوا له لا هذا قبل مرحلتين، هذا على مرحلتين ونصف مثلا، زين، او لا انت اجتزت المرحلتين قبل، خو ما في انه علامات وكذا وهذا، فبالتالي كان يحدث الاشتباه. فان حدث الاشتباه وتبين بانه اخطا، اما اخطا في المحاذاة او اخطا في أن يحرم على رأس المرحلتين اللي هو القدر الذي تشترك فيه جميع المواقيت، هنا إما أنت حضرة جنابك تقول أنت الآن راح تتكلم، مو الشهيد الأول ولا الثاني، تقول لا يعود إلى الميقات ويحرم منه إن أمكن، أو إلى نقطة وإلى موضع يحاذي الميقات، أو إلى رأس مرحلتين ويعيد الإحرام. هذا سواء كان إحرامه قد وقع قبل الميقات أو وقع بعد الميقات، أقول لما أقول ميقات أقصد إحرامه وقع قبل المحاذاة أم بعد المحاذاة، يعني اجتاز الميقات، أو قبل مرحلتين أو بعد مرحلتين، بعد تشقيق عليكم. هذا كلام منه؟ هذا كلامنا احنا اللي قاعدين، احنا نعتبر نفسنا الان علماء ونقول بهذا القول. يقول الشهيد الثاني في فرض التقدم على الميقات ماكو مخالفة، لو الاحرام تقدم على الميقات قبل لا توصل الميقات انت احرمت، هذا مو مخالفة؟ نعم. لو الاحرام تأخر عن الميقات هذا مو مخالفة؟ اي نعم. فأكو مخالفتين في التقدم والتأخر، فهنا لابد أنت أن تلتفت لو أحرم وتبين أن الإحرام وقع قبل الميقات أو بعد الميقات، هنا أكو وجهين. الوجه الأول نقول هذا باطل لا يكفي. لماذا؟ لأنه ورد في النصوص أنه لا يجوز الإحرام قبل الميقات ولا بعد الميقات، غايته أن المحاذاة خرجت بالدليل، وهذه قضية المرحلتين هذه لمن لم يمر على ميقات ولم يحاذي ميقات، فبالتالي هذا لا أحرم على رأس مرحلتين ولا أحرم محاذات لميقات ولا أنه أحرم من الميقات، فكيف تحكم بصحة أحرامه؟ أنتوا هم ما حكمتم، قلتوا لا يبطل ويعود. لكن أكو قول ثاني، هذا عندما كان في ذلك الموضع ظانا بأن هذا محاذي للميقات، أو كان ظانا بأن هذا الموضع على رأس مرحلتين، ظنه أنا شنو فسرت الظن؟ الاطمئنان. حجة كان ولا لا؟ حجة، وهو عمل على وفق الاطمئنان والحجة. الآن تبين له، شلون تقول أنه يصير ليس بحجة؟ لا، لابد أن تحكم بأن الإحرام صحيح ومجزئ أيها العالم. إنزين أنت جاوبنا أي الوجه صحيح؟ هو ما قال، شوفوا حطوا بالكم، يقول ثم إن تبينت الموافقة، هذه الصورة الأولى اللي أنا ذكرتها. الصورة الثانية، أو استمر الاشتباه، زين مشتبه لكن استمر الاشتباه وما تبين له شيء، أجزأ. أجزأ يعني شنو؟ صح وكفى. ولو تبين تقدم الإحرام قبل تجاوزه، يعني قبل لا يتجاوز الميقات، أعاده وبعده، يعني لو تبين أن الإحرام كان بعد الميقات، صح ولا لا؟ يرجع. أو تبين تأخره، وجهان من المخالفة. زين، وجهان من المخالفة يعني شنو؟ وين الوجه الأول؟ يقول الوجه الأول بعد واضح، لأنه شنو؟ لا يجوز له أن يحرم قبل الميقات ولا بعد الميقات، هذا خلصنا منه. الوجه الثاني، وتعهده بظنه المقتضي للإجزاء، فهذا وجه الحكم بصحة الإحرام، لأنه هذا تعبد بظنه الإطمئناني، والظن الإطمئناني حجة. نعم تبين له الاشتباه بعد ذلك، هذا لا يوجب انقلاب الشيء عما كان عليه، الإحرام وقع عن حجة شرعية، فبالتالي لابد أن نحكم بكفاية هذا الإحرام ونحكم بالإجزاء. أنت شنو رأيك؟ الشهيد الأول شهيد الثاني ماكو شيء، على العموم انتهى البحث، هذا في مقام بيان العبارة. الفصل الرابع في أفعال العمرة المطلقة، لماذا تسمى مطلقة؟ لأنها غير مقيدة. الإطلاق في مقابل التقييد، هذه عمرة مطلقة العنان غير مرتبطة لا بحج تمتع ولا بإفراد ولا بقران، فهي مطلقة يسمونها العمرة المفردة. في أفعال العمرة المطلقة ما فيها شيء، احنا راح نطبق ونشرح. يقول طبعا يذكر الأعمال، أربع أعمال، وهي الإحرام واحد، والطواف اثنين، والسعي ثلاثة، والتقصير أربعة. وهذه الأعمال الأربعة تشترك فيها عمرة الإفراد والتمتع. أنزل. يعني كما أن عمرة الإفراد وعمرة التمتع فيها إحرام وطواف وسعي وتقصير، كذلك العمرة المفردة فيها إحرام وطواف وسعي وتقصير، لكن ما الفرق بينهما؟ يقول: ويزيد في عمرة الإفراد بعد التقصير طواف النساء وركعتيه، يعني ركعتي شنو؟ أحسنتم. والثلاثة الأول من الأربعة اللي ذكرناهم فوق، يعني من الأعمال الأربعة، أحسنتم، إحرام وطواف وسعي، منها أركان دون الباقي، لازم تحطون بالكم. الركن في باب الصلاة يختلف عن الركن في باب الحج. الركن في باب الصلاة ما كان تركه عمدا أو سهوا أو غفلة، وانت كيفك هم سطور، موجب لبطلان الصلاة. فالذي يترك الركوع يقول سهوا ما دريت، نقول له صلاتك باطلة. لكن الركن في باب الحج لا، ما كان تركه عمدا مبطل، وأما الترك السهوي فلا يبطل. إذن هذا معنى الركن في باب الحج. يقول: والثلاثة الأول منها، يعني من الأفعال الأربع، أركان دون الباقي. دون الباقي الحين إحنا ها
تقصير
بس يمكن تقصير.
إيه نعم، إيه تقصير، إيه صحيح، يعني بس التقصير ثلاثة، إحرام وطواف وسعي، التقصير لا. وطبعا طواف النساء هو خارج عن إحلال النساء. قد تقول أنت زين الآن تبي تورد إيراد على المصنف: ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس. شفتوا؟ يعني تقول أنت ذكرت أفعال العمرة المطلقة، بس وين التلبية؟ لم تذكر التلبية. نعم، الآن سيأتي. زين، فبالتالي عدم ذكر التلبية، أنت ذكرت التلبية في الدروس، هنا لماذا لم تذكر التلبية؟ يقول الجواب، يقول: إنما لم يذكر التلبية إلحاقا لها، يعني للتلبية، بواجبات الإحرام كلبس ثوباي. طيب، هنا في هذا إشارة إلى حقيقة الإحرام. ما هي حقيقة الإحرام؟ حقيقة الإحرام عند العلماء فيها ثمانية أقوال. العلامة في المختلف يقول أن الإحرام ما هي مركبة من أمور ثلاثة: النية والتلبية ولبس الثوبين. هذه حقيقة الإحرام، هذا كلام العلامة. ابن إدريس رحمه الله يقول: لا، الإحرام ماهية مركبة من أمرين، بس من أمرين. شنو هي؟ النية والتلبية. وأما لبس ثوبي الإحرام فهو لا دخل له في حقيقة الإحرام، فيمكن للإنسان العاري في مكان لا يراه أحد أن يحرم ويلبي. هذا قول ابن إدريس. وصاحب المسالك يقول: لا، الإحرام أمر بسيط، هو فقط حقيقته النية، التلبية لا دخل لها أصلا في الإحرام، النية فقط. الشهيد رحمه الله، الشهيد ذكر قولين في حقيقة الإحرام. القول الأول أن الإحرام عبارة عن توطين النفس والبناء والالتزام النفسي على ترك محرمات الإحرام. هذا القول منسوب إلى مشهور العلماء، والشيخ الأنصاري يختاره، وأنه هذا الأمر رح أبين بعد شوية أنه هو عبارة، يعني حقيقة الإحرام تقول هذا محرمون، يعني موطن نفسه على ترك المحرمات المعهودة. الحين أنا بجيب السيد القمي، بس هو هني مو بحث خارج. السيد القمي رحمه الله، أغتقي القمي، يقول: الإحرام أمر بسيط وهو النية، نية شنو؟ نية توطين النفس على ترك المحرمات المعهودة. مو كنا نفس القول؟ نفس القول. فبالتالي قوله موافق لقول المشهور. لكن السيد محسن الحكيم، أنا ليش قاعد أبين هذا المطلب؟ حتى أبين لماذا قال في الدروس شيء وقال في اللمعة شيء آخر. السيد محسن الحكيم، وراح تشوفون السيد الخوئي شلون يرد عليه عكسه، السيد محسن الحكيم يقول الإحرام مسبب. شنو مسبب؟ لأن الإحرام صفة نفسانية نظير سائر المفاهيم الإيقاعية. يعني هذه الصفة إنما تحصل بالالتزام بترك المحرمات أو بنية ترك المحرمات. فالإحرام مسبب عن النية، النية سبب للإحرام. السيد الخوئي يقول بالعكس. السيد الخوئي يقول لا، التلبية هي سبب للإحرام. يعني لماذا؟ لأن المكلف إذا أتى بالتلبية يدخل في الإحرام وتحرم عليه الأمور، فحال التلبية كحال تكبيرة الإحرام وعليه. فالإحرام أمر مسبب من التلبية أو الإشعار. طبعا صاحب الحداد عند قول، أيضا هناك قول ثامن زين يمثلون لها كالطهارة. وتعرفون بحث الطهارة، هل الطهارة هي الحالة النورانية الحاصلة من غسل الوجه واليدين أم هي نفس الغسلات والمسحات؟ الكلام هو الكلام. إذن لما الشهيد لم يذكر التلبية هنا كما فعل في الدروس، يعني كان يرى في الدروس أن التلبية حقيقة الإحرام ما هي التلبية، هنا عدلة قال لا، حقيقة الإحرام ليست هي التلبية، وإنما التلبية كما وإنما الإحرام كما ذهب إليه المشهور هو الالتزام النفسي. فبالتالي تقدر تعبر عنه نية توطين النفس على ترك المحرمات، فتكون التلبية من الواجبات كلبس ثوبي الإحرام. طيب، ذكرنا الفرق الأول وقلنا أنه الفرق بين العمرة المفردة وعمرة التمتع أنه ماذا؟ أن هناك نعم
طواف النساء،
أحسنتم، طواف النساء وركعتي. الفرق الثاني يقول ويجوز فيها، هذا الفرق الثاني، يعني الفرق بين عمرة التمتع والعمرة المفردة أن المتمتع يجوز له أن يحلق زين في العمرة المفردة، لأنه هو بالعمرة المفردة يجوز له أن يحلق ويجوز له أن يقصر، بينما في عمرة التمتع لا يجوز له الحلق وإنما يتعين عليه التقصير. ويجوز فيها أي في العمرة المفردة الحلق مخيرا بينه وبين التقصير، لا في عمرة التمتع، يعني ولا يجوز في عمرة التمتع الحلق، بل يتعين التقصير. لماذا؟ ليتوفر الشعر في إحرام حجته، يعني حجة التمتع المرتبط بها، الضمير في بها يعني بالعمرة، يعني حج التمتع مرتبط بعمرة التمتع. طيب، إذن بعد أن بين أنه أفعال العمرة المفردة والفرق بينها وبين عمرة التمتع، شرع الآن في بيان الإحرام. وعادة العلماء القدماء أول ما يشرعون يشرعون في المستحبات. إذن يقول القول في الإحرام، المستحب الأول يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج تمتعا وغير حج التمتع، يعني من الإفراد والإحرام قران من أول ذي القعدة وآكد منه التوفير في أول ذي القعدة، يعني وآكد من التوفير في أول ذي القعدة توفيره، يعني توفير الشعر عند هلال ذي الحجة. إذن توفير الشعر فضله، يعني له مستحب أن الإنسان من أول هلال ذي القعدة يوفر الشعر، يعني ما يقص شعره. ويتأكد هذا الاستحباب متى؟ عند أول أنه إهلال هلال شهر ذي الحجة، بعد هنا يصير أنه مؤكد هذا الاستحباب أن يوفر الشعر. وقيل يجب، طبعا هذا الوجوب منسوب إلى الشيخ رحمه الله في النهاية والمفيد في المقنعة، والشيخ المفيد في المقنعة بعد أن قال يجب توفير الشعر قال فإذا حلق فيجب عليه دم، يعني أوجب عليه الدم إذا حلق الشعر، مع أنه هو إلى الآن ما أحرم بشيء لكن لأنه واجب. يقول وقيل يجب التوفير وبالإخلال به دم شات، يعني بالإخلال بتوفير الشعر الذي يقول بالوجوب، بوجوب أنه التوفير، يقول بوجوب الدم عند الإخلال بالتوفير. صارت العبارة واضحة. ولمن أراد العمرة توفيره، يعني توفير الشعر شهرا، الحين أنت تبي العمرة المفردة مو عمرة التمتع، العمرة المطلقة أحسنتم المفردة، فبالتالي مستحب لك أنت قبل شهر توفر الشعر. المستحب الثاني، مستحبات الإحرام، واستكمال التنظيف عند إرادة الإحرام بقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء، يعني استعمال النورة لما تحت رقبته من بدنه وإن قرب العهد به، يعني وإن كان الإطلاء قريب، هو كان الآن قريب هو مطلي زين، طبعا الإطلاء هذا نتكلم عنه من الرقبة إلى تمام البدن، يغطون كله في النورة ويزيلون الشعر بالكلية، يعني شعر الصدر، شعر اليدين، شعر الرجلين، الساقين، هذا مستحب. ولو وإن قرب العهد به، ولو سبق الإطلاء على يوم الإحرام أجزأ، يعني لو أطلع قبل يوم الإحرام كافي، يعني يريد أن يحرم يوم الخميس، هو أنه استعمل النورة يوم الأربعاء فقد عمل بالسنة وأجزأ. يقول ولو سبق الإطلاء على يوم الإحرام أجزأ في أصل السنة، وإن كانت الإعادة أفضل. أقول الإعادة أفضل، تدرون ليش؟ شوفوا في عندنا أعتقد هي مرسلة رواية محمد بن عيسى، استفادوا منها هذه الرواية أن يكون التنظيف والإطلاء ماذا يتعقبهم، يعني يتعقب هذه الأمور الإحرام، لأن هذه مستحبات إحرام. فالبعض قال بأنه لو استعمل النورة، يعني استعمل الإطلاء قبل يوم وأراد أن يحرم في اليوم الثاني أيضا مستحب له. لماذا؟ لأن الإطلاء ليس مستحب في نفسه هنا، مستحب لأجل الإحرام، فبالتالي قال كانت الإعادة أفضل، لكن بشرط. بشرط شنو هو الشرط؟ ما لم يمضي 15 يوما فيعاد الإطلاء. أقول هذا قيد لقول المصنف أجزأ، خلنا نقرأ إحنا ونشوف العبارة شلون صارت. ولو سبق أجزأ بشرط ما لم يمضي 15 يوما، يعني إذا لم يمضي 15 يوما فهو مجزئ، ولكن إذا مضى 15 يوما فبالتالي شنو؟ إنزين ليش أنت أجيت فسرتها أيها الشهيد الثاني وقلت لو سبق الإطلاء على يوم الأحرام أجزأ في أصل السنة وإن كانت الإعادة أفضل؟ عرفت شو التفسير؟ يعني الشهيد الثاني شنو يقول؟ متوش رحلة، يقول لو واحد إيه أطلع جسده يوم الأربعاء إحرامه متى كان؟ باكر، أجزأ في أصل السنة لكن الإعادة أفضل. زين الشهيد الأول ما قال هالكلام، قال ولو سبق الإطلاء أجزأ ما لم يمضي 15 يوما. فرقت بينهم. الشهيد الثاني قاعد يتكلم عن فضيلة الإطلاء وثواب الإطلاء، الشهيد الأول قاعد يتكلم عن الإجزاء، إجزاء المستحب. واضح؟ صار واضح عندكم ولا أشرح أكثر؟ لأن أنا ما أحب أحكي كثيرا. إنزين المستحب الثالث والغسل، غسل الإحرام هذا لازم نشرحه إحنا. هذا الغسل غسل عجيب فريد من نوعه ما سمعنا به في آبائنا الأولين. هذا الغسل حطوا بالكم عليه، غسل الإحرام ليس كباقي الأغسال، هذا غسل لا بد أن يكون هذا الغسل يتعقبه الإحرام من دون فصل محرم من المحرمات، محرمات الإحرام اللي هي راح نبينها، ومن دون أن يحدث المكلف بحدث، صح ولا لا؟ حتى يكون هذا الغسل مستحبا. عرفتوا هذا الغسل شلون تركيبته؟ تركيبته ترى تحتاج إلى التفات. نقرأ، يقول والغسل يعني مستحب، يعني والغسل مستحب، بل قيل بوجوبه، القائل بالوجوب هو ابن أبي عقيل، قال بوجوب الغسل. ومكان الغسل الميقات إن أمكن في الميقات، ولو كان الميقات مسجدا. خب بعد ما يصير تروح أنت تروح تغتسل في المسجد داخل مسجد، هذا واضح سيد؟ في المسجد ما يصير تغتسل. فبالتالي خلي عبالك على العبارة، ولو كان الميقات مسجدا فقربه عرفا، يعني قريب. افرض حمامات المسجد ورا في نخيل، بيت قريب على الميقات، هناك مو تروح جو الميقات تغتسل. ووقت الغسل متى؟ يوم الإحرام، بحيث لا يتخلل بينهما، يعني بين الغسل والإحرام، حدث حمام هم تروح، أو أكل أكل هم تاكل، بس أي أكل ما يحرم على المحرم أكله، مو ما تاكل مولية يعني تصوم، أو طيب اللي هو تحط لك بخور، أو لبس ما لا يحل للمحرم. فتوى هذه راح تروحون للحج يسألونكم، أكثر شيء النسوان على بالهم هذا الغسل هو تمام الحج، بحيث لو لم تغتسل هذا الحج باطل، يدوخونك في غسل الإحرام، مع أن غسل الإحرام من المستحبات، بس مولانا أنا طالعت في المراية اغتسلت غسل الإحرام ما حطيت بالي، هذاك يجي بغتسل غسل الإحرام لابس سروال نص ما يصير، أنت لابس مخيط عيد الغسل هذاك. فإذا تأخذ وقت طويل على ما تبين لهم يا جماعة هذا والله مستحب، هسه ما صار ما صار، لا مصرين على هذا الغسل، ولعلهم يقلدون ابن أبي عقيل في هذا الزمان. طيب، ولو خاف عوز الماء، يعني هذا الآن إجاء ويريد أن يغتسل لكنه يخاف فقد الماء في الميقات، زين، فبالتالي يقدم الغسل إلى أقرب الأوقات إلى إحرامه. مثلا خلينا نضرب مثال، هو يريد يحرم يوم الجمعة، يخاف يوم الجمعة إذا ذهب إلى الميقات ما يحصل على الماء، فبالتالي يغتسل مثلا ليلة الجمعة، يغتسل يوم الخميس لأنه يخاف أعواز الماء. نقرأ العبارة مرة ثانية. ولو خاف عوز الماء فيه، يعني في الميقات، قدمه، يعني الغسل، في أقرب أوقات إمكانه إليه إلى الإحرام، فيلبس ثوبيه الإحرام بعده، يعني إذا اغتسل على طول يلبس ثوبين الإحرام، مو يلبس المخيط. يقول أنا اليوم الخميس أنا باكر أريد أحرم، من الآن ألبس؟ نقول له إيه نعم، لأنك الآن اغتسلت يوم الخميس تريد أن تحرم، وخلي بالك لا تأكل زايد ولا تحط طيب، وخلك بثوبي الإحرام. على العموم إحنا بعد هذا شغلنا نخليه أنه يبطل من الغسل. وفي التيمم، يعني في استحباب التيمم، إذا لم يجد الماء، قد يقول قائل لماذا تقولون أنه يقدم الغسل؟ الغسل لابد أن يكون ماذا؟ مباشرة يقع بعده الإحرام، فإذا لا يوجد الماء فيتيمم. يقول وفي التيمم لفاقد الماء بدله قول للشيخ لا بأس به وإن جهل مأخذه، يعني استحباب التيمم إذا لم يجد الماء للغسل، مو أنه لم يجد الماء للغسل بحيث إحنا شنو اللي بنقول له؟ بنقول له قدمه، يقول لا ما يقدمه، بالتالي يتيمم. زين، إيش منو اللي قايل؟ الشيخ الطوسي. الشارح يقول هذا لا بأس به، لكن شنو المستند؟ المستند مجهول. البعض قال المستند مو مجهول، شنو تمسك؟ تمسك بقول الإمام عليه السلام التراب أحد الطهورين، هذا غير يريد أنه كذا فيتم، فبالتالي شو تقول ما في مستند؟ فإذا خلاصة الكلام احنا ما نريد نحاكم أحد. المستحب الرابع وصلاة سنة الإحرام. الإحرام له سنن، من سنن الإحرام أن لا توقع الإحرام إلا بعد صلاة، بس خلونا نشوف التفصيل في فضيلة الصلاة. يقول وهي 6 ركعات، زين، هي يسمونها صلاة السنة، هذه يسمونها صلاة سنة الإحرام. إذا واحد قال لك ما هي صلاة سنة الإحرام، تقول 6 ركعات قبل الإحرام فيحرم بعدها، فإن لم يقدر على 6، هذا الفضل الأول، يعني النصيب الأوفر في الفضيلة والاستحباب، فإن لم يقدر فأربع ثم 4، فإن لم يتمكن ثم 2 قبل الفريضة إن جمعهما، يعني 2، لكن تكون قبل الفريضة لأن السنة تقدم على الفريضة، هو ما تصلي الفريضة وبعدين تصلي السنة، لا، تصلي السنة أولا. فإذا هو يصلي 2 الإحرام ثم يصلي صلاة الظهر، يعني جمع بينهما، فبالتالي يكون هذا هو أنه الفضل. يقول هكذا، هذا المستحب الرابع. المستحب الخامس والإحرام عقيب فريضة الظهر أو فريضة إن لم يتفق الظهر ولم مقضية. إنزين، شنو يعني؟ يعني الإنسان إذا يبي يحرم، بالتالي لو ذمته مشغولة بصلاة الظهر، يعني بعد شوية راح يأذن، فذمته راح تشتغل، فبالتالي يعقد إحرامه بعد صلاة الظهر. لا، ذمته مو الآن ما عنده صلاة أداء، مصلي ظهر وعصر، لكن عنده صلاة قضاء، فبعد ظهر مقضية أو عصر مقضية، يعني صلاة قضاء، عرفتوا شلون؟ لكن إذا ما كان أكو ظهر أدائية ولم مقضية، إن لم يتفق وقت الفريضة مؤدات، زين؟ يعني شنو؟ يعني مرة يتفق أني أنا أدخل إلى قرن المنازل وتو جاي أذن الظهر، الحمد لله أنا وفقت لأن أكون في وقت الفريضة الأدائية، فإذا ماكو أشوف قضائية، إذا ماكو قضائية ولا أدائية فبالتالي لا يوجد إلا ما تقدم وهو ست أو أربع أو اثنتين، مو مطلقا اثنتين لابد أن تكون بعدها فريضة يجمع بينهما، حطيتوا بالكم؟ ويكفي النافلة المذكورة اللي ذكرناها عند عدم وقت الفريضة، إذا أنت ما عندك لا مقضية ولا عندك أدائية ولا شيء، فبالتالي إحنا اللي ذكرناه ستة أو أربعة أو ثنتين بعد صلاة فريضة يجمع بينهما. وليكن ذلك، يعني اللي ذكرناه من سنة الصلاة كله بعد الغسل ولبس الثوبين، يعني أول المحرم يجرد من ثوبي الإحرام ويغتسل غسل الإحرام ويلبس ثوبي الإحرام ثم يأتي ويصلي ثم ينوي ويعقد الإحرام، هذا الترتيب ليحرم عقيب الصلاة بغير فصلين. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل بيته.